إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، وما زلنا في أواخر باب الخيار. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس، خيار الخلف في الصفة. قال: فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. قال: وتقدم في السادس من شروط البيع: ويحلف إن اختلف لأنه غارم. قاله في الشرح:
هذا الخيار خيار خلف الوصف، ومعناه أن البائع إذا وصف للمشتري سلعة ثم تبين له أنها على خلاف ما وصف، تبين المشتري أنها على خلاف ما وصفه به البائع، فله خيار خلف الوصف، يعني له أن يقبل وله أن يأخذ بالأرش وله أن يمضي البيع، يعني بحسب حاله. فإن اختلف في وصف معين قبلت أو حلف من؟ البائع. حلف البائع لأنه هو الذي بيده هذا الأمر أو هذا المال أو تلك السلعة، ويقال إنه يرد على المشتري، هما قولان، والأولى هو الرد على البائع، يتحالفا ويتفاسخا إذا اختلفا في ذلك، أو يتحالفان، أو يحلف البائع ويمضي البيع، وفي رواية ثالثة يحلف المشتري ويمضي البيع، ولعل الأول أقرب إلى الترجيح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: السابع، خيار الخلف في قدر الثمن. قال: فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. قال: وبه قال شريح القاضي والشافعي، ورواية عن مالك رحمه الله الجميع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال رضي الله عنه: فإني أرد البيع. قال: وعن عبد الملك بن عبيد مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. لأثران رواهما سعيد بن منصور. قال: وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم. قاله في الشرح:
هذه المسألة إذا اختلفا في الثمن، المشتري يقول: أنا اشتريته منك بمئة، والبائع يقول: أنا بعتك إياه بمئتين، فهنا القول قول البائع مع يمينه، قول البائع مع يمينه، ومع هذا فإن لهما أن يتحالفا ويترادا البيع في أرجح الأقوال، فيحلف البائع ويحلف المشتري ويرد البيع، أو يكتفى بيمين البائع وللمشتري الخيار بين الرد وماذا؟ وبين الإمضاء، يخير المشتري بين الرد والإمضاء، للحديث الذي ذكره المصنف وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وأن الحلف على البائع في الرواية المشهورة أن اليمين على البائع ثم يفسخ البيع إذا أرادا ذلك، فإن أمضياه فلهما ذلك كما دلت عليه كثير من الروايات. فهذا الخيار إذا اختلف في ماذا؟ في الثمن، إذا اختلف في الثمن. وذكر قصة ابن مسعود مع ابن الأشعث، وأن ابن مسعود رد البيع بعد أن حلف المشتري البائع، بعد أن حلف البائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري.
يعني يقصد
رواه البخاري تعليقا. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. قال: وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. قاله في الشرح: قال وإن تلف فمن ضمانه، أي للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال: وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه.
المشتري يملك السلعة بمجرد أن يقبض ماذا؟ الثمن. فإذا قبض الثمن ملك المبيع وله حق التصرف فيه ونماؤه له ما دام قد قبضه، وله حق بيعه أو هبته أو عتقه أو نحو ذلك، لأنه أصبح من ضمانه ولم يعد من ضمان البائع، أصبح مملوكا له يتصرف فيه كيف يشاء، وله أن يبيعه بثمن آخر، وليس للبائع حق الاعتراض عليه فيما لو باع أو جاءه طمع أو جشع أو نحو ذلك. وقد أورد الحديث في قصة إبل النقيع، وأنهم يبيعونها بالفضة ثم يقبضونها بالدراهم بالدنانير، وكذا الحال في البكر الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. البكر هو أنثى الناقة، أنثى الإبل، يعني خلاف الجمل أو خلاف الحق أو ابن اللبون أو ابن المخاض نحو ذلك. فالبكر يطلق على الأنثى من الإبل، الأنثى الصغيرة من الإبل. والخلاصة أنه متى باعه فإنه حقه يتصرف فيه كيف يشاء، إلا إذا كان موصوفا بوصف معين قبل البيع وخشي أن يتغير، فهنا يكون التصرف فيه ممنوع، لأن خشية أن ماذا؟
تغير.
أن يتغير، خشية أن يتغير. أما إذا كان يعني معلوما هو للمشتري يتصرف فيه حيث يشاء. نعم.
قال وإن تلف فمن ضمانه أي للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي.
يعني إذا تلف غير المذروع والمعدود والمكيل والموزون قبل يعني وهو بعد الشراء فهو للمشتري له غنمه وغرمه له غنمه وعليه غرمه لأن الخراج بالضمان لأن الخراج بالضمان ما دام قد دفع الثمن وقبض الثمن وتلف هذا بعد أن اشتراه أو وهو في ضمانه فهو له غنمه وعليه ماذا وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه. يقول المصنف إلا ماذا المعدود والمذروع وماذا
المكيل
والمكيل والموزون يعني يختلف هذا عن بقية المبيعات مثل العقار ومثل الإبل ومثل الغنم لأن المذروع أو المعدود أو المكيل أو الموزون هو في ضمان البائع حتى يستوفي له من المشتري هو في ضمان البائع حتى يوفيه المشتري فما دام لم يأخذه كاملا 10 كيلا مثلا أو 10 أذرع أو 10 من الغنم أو الإبل أو مثلا كذلك الموزون المكيل 10 آصع فهذا كله من ضمان من؟ ها؟ من ضمان البائع لأنه يلزمه أن يعطيه إياه وافيا فهو من ضمانه حتى يستوفيه من ضمان البائع حتى يستوفيه المشتري من ضمان البائع حتى يستوفيه المشتري. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان البتي.
ولا يصح أعد
قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه.
هذا يعود على من؟ على المشتري. تصرفه فيه الضمير يعود على
المشتري.
نعم. قبل
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي. قال ابن عبد البر رحمه الله وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم متفق عليه. قال دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه.
هذه المسألة الآن يقع في مخالفتها أهل السيارات كثيرا أهل المعارض بالذات وهي أنه ليس للمشتري الحق في بيع السلعة قبل قبضها ولا هبته ولا إهداؤه ولا عتقه لو كان عبدا ولا غير ذلك لأنه يملكه بماذا؟ بالقبض يعني من شروط البيع التقابض وما لم يقبض فإنه يشترط نقله حتى يكون في مكان يحوزه من؟ المشتري حتى يكون في مكان يحوزه المشتري لأنه لو باعه قبل أن يقبضه فهذه مجازفة وتؤدي إلى خلاف بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من ابتاع سلعة قبل أن يقبضها فلا يبيعها حتى يستوفيها، يعني ليس له أن يقبضها حتى يستوفيها، إلا ما روي عن عثمان البتي رحمه الله من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهو قول شاذ، ولذلك اعتذر عنه بعض العلماء، قال لعله لم يبلغه ماذا؟ الحديث، لعله لم يبلغه الحديث الذي سمعناه، من ابتاع سلعة فماذا؟ فلا يبيعها حتى يستوفيها أو حتى يقبضها، فلذلك الأمر شبه إجماع، بل نقل عليه الإجماع. هنا الآن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن السيارة تباع 20 مرة وهي في مكانها، وربما لم يحدث إفراغ لها، أي عقد من قبل من؟ البائع. وهذا أكثر ما يقع في البيع إلى أجل، فيبيعه السيارة 100,000 على أن تقسط إلى مدة كذا وكذا، ثم يبيعها ذاك دون أن يستلمها ودون أن يرها ودون أن توصف له، أو مثلا ربما اشتراها البائع نفسه بثمن أقل من الثمن الذي باعها به نسيئة، أقل من الثمن الذي باع به ماذا؟ نسيئة. وهذه مسألة ماذا؟ مسألة العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وماذا؟
أخذتم
أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ماذا؟ ذلا لن يرفعه عنكم حتى تعودوا أو حتى تراجعوا ماذا؟
دينكم.
فهذه مسألة خطيرة، كثير من البائع السيارات الآن يقعون فيها، بل حضرت مرة أحدهم واتصل على الذي عند في المعرض وقال قد بعت على فلان، لكن مشي الموضوع كما قلت لك، يعني اشتريها لنا، فتشترى باسم شخص آخر، والمشتري الحقيقي هو ماذا؟ هو صاحب المال، المشتري الحقيقي هو صاحب المال. وهذه مسألة العينة المحرمة شرعا، هي مسألة العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث. فعلينا أن نحذر من هذه المسائل المحرمة الخطيرة. نعم.
قال وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان بائعه، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم.
إذا تلف المبيع وهو ما زال عند المشتري فإن البائع ضامن، فإن البائع ضامن. فإن كان التلف بآفة أو ضمان، فإن كانت بضمان بفعل متلف خير المشتري بين الرجوع على البائع وأخذ الثمن أو بين تضمين من أتلف، وكل يعود على الآخر، الذي البائع يعود على المتلف والمشتري يعود على البائع، أنه ما زال في ضمانه والخراج بالضمان. وإن فسخ العقد وانتهى الإشكال كان هذا حاسما للأمر ويكفيه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. إذا
هذا قال والمثلي بالمثلي والمتقوم بماذا؟
متقوم.
بالمتقوم. معنى هذا الكلام يعني هذا الذي أتلف الذي يغرم بالضمان عليه أن يأتي بمثله إن كان له مثل مكيل أو موزون أو عقار له مثل، وإن كان مما يتقوم ولا يمكن أن يوجد مثله وهذا أكثر ما يكون في العقارات، فهذا ما حكمه؟
قوم.
يقوم بحسب سعر السوق. قوم بحسب سعر السوق. نعم.
قال رحمه الله: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته.
انتهى. الثمن مثل المثمن بالضبط، فهو من ضمان من؟ المشتري، حتى يستلمه البائع. من ضمان المشتري حتى يستلمه البائع. فلو أنه باع عقارا بقطيع من الإبل مثلا، ثم تلف القطيع قبل أن يستلمه المشتري، فالضمان على من؟ على المشتري، صاحب الضمان على صاحب الإبل البديلة. عكس المسألة الأولى، الأولى في المثمن وهذه في الثمن. يعني الثمن هو قطيع من الإبل، والمثمن عقار. تلفت الإبل هلكت، فالضمان على من؟ على المشتري، على المشتري الذي جعل الإبل ثمنا لذلكم العقار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
بعده الرهن.
يقول السائل الكريم، يقول: يكثر الحلف على السلعة بأنها ممتازة وهي في الحقيقة غير ذلك، ويتكلم عن المغشوش.
نعم.
يقول: ياباني ويطلع صيني ونحو ذلك.
نعم. هذه فيها أمران محرمان إذا حلف على السلعة أنها نوعها كذا فتبين غير ذلك، كما لو حلف أنها قطع غيار اليابانية وهذا هو المكتوب على الغلاف الكرتون فبان خلاف ذلك، ففيها مخالفتان إذا كان البائع يعلم ذلك. المخالفة الأولى أنه وقع في اليمين الإيش؟ الغموس، أنه وقع في اليمين الغموس، لأنه حلف على هذه السلعة أنها يابانية مثلا، وهو يعلم كونها صينية على سبيل المثال. فأولا هي من اليمين الغبي، وثانيا تدخل في باب الغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. وثالثا هي كذب، فهذا البائع كذاب، ففيها ثلاث خصال كلهن من الكبائر، فيها ثلاث خصال كلهن من الكبائر. فمن حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه المسلم فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فعلينا أن نحذر من الأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
يقول السائل الكريم: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ يقول: إذا فاته تكبيرتان مثلا.
الأرجح أن يقضيهما، يقضي التكبيرتان، يقضي التكبيرتين، ويقرأ في الأولى الفاتحة والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. نعم.
سؤال الأول الذي فيه تدليس مصنوع كذا له الرد، يقول: يقول المحل يكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل.
ايه، هذا يأتينا في باب الإقالة، فهذا محرم، هذا الشرط، هذا الشرط محرم. فالبضاعة إن وجد فيها غش أو خلف وصف أو تبين فيها عيب أو تبين فيها غبن كما تقدم لنا، أو تبين فيها خلف وصف أو خلف ثمن أو خلف مثمن أو نحو ذلك، فهذا له الحق أن يرجعها، ولا ينفع هذا الشرط. هذا الشرط كونه يقول البضاعة لا ترد هذا شرط فاسد، لأنه لو تبين فيها أي عيب يوجب الخيار للمشتري فإن هذا الشرط لا قيمة له، فإن هذا الشرط لا قيمة له. وكذلك أنه يغلق باب الإقالة وقد قال النبي كما سيأتينا في الدرس القادم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ثم إن ما يفعله الآن بعض الباعة خصوصا أيضا في معارض السيارات التي تكون تحت الميكروفون في المزاد العلني، يقول له حتى ولو كانت السيارة جديدة، يقول الدلالون السماسرة يقولون: بعتك هذه السيارة الخربانة التربانة سكر في موية مقلوبة على اليمين والشمال والمكينة فيها سكر وفيها وفيها وفيها، بيع لا رجعة فيه. هذا شرط فاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا؟ فهو باطل ولو كان 100 شرط. وقد تقدم لنا في قصة بريرة رضي الله عنها أن لما أراد قومها أن يشترطوا لهم الولاء، والولاء لمن أعتق، لعائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني حتى لو اشترطي لهم ذلك فإن الحكم ماذا؟ أن الولاء لمن أعتق. فالشروط التي ليست في كتاب الله هي شروط محرمة، ومثلها ما يسمى الآن بالشرط الجزائي، وهو الربا بعينه. الشرط الجزائي هو الربا بعينه. والشرط الجزائي أن البعض من الناس قد يكون له دين على فلان، أو يريد أن ينجز العمارة في وقت معين وبشيء متفق عليه، ثم يقول: إن تأخرت عن الشهر الفلاني نزيد عليك كذا، وإن تأخرت عن الشهر اللي بعده الذي بعده نزيد عليك كذا، وإن تأخرت عن الشهر الثالث نزيد عليك كذا وكذا. هذا هو بعينه ربا الجاهلية الأولى. فعلينا أن نحذر بمثل هذه المخالفات توقعك في الحرام، وأكثر الناس يقع في الحرام وهو لا يشعر والعياذ بالله. فاحذروا، فإن كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به.
هذا بهلول يقول وفقه الله، يقول: النبي محمد
عليه الصلاة والسلام
أوصاكم بأهل مصر، فلماذا لا تبالغون في إكرامنا؟ معنى ورقتي.
نعم، الوصية صحيحة، والذي يقصر في إكرام أهل الكنانة عليه أن يوجه السؤال إليه وليس إلي أنا، وأما أنا فهم أخوال أولادي وأكرمهم ويكرموني، وهذا السؤال لا يوجه هنا.
أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: دخلت المسجد بعد الأذان، هل أصلي تحية المسجد أم أصلي الراتبة؟
إذا صليت الراتبة أجزأتك عن تحية المسجد، تجزئك عن تحية المسجد قبل الظهر 4 و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الصبح، 13 ركعة. من صلاهما وحافظ عليهما بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
يقول: بعض الإخوة يضع المصاحف على فتحات التكييف ليخفض بها التكييف، هل هذا يجوز؟
الله، لا ينبغي إهانة المصحف، ينبغي احترامه. إذا كان قصده أن يرفعه إلى عن أسفل لا بأس. فإن سمعت زمان من شيخنا الشيخ مباز أن السلف كانوا لا يضعون المصحف في الجيب الذي يلي العورة، بل يضعونه في الجيب العلوي إكراما له، فينبغي إكرام المصحف. لكن لو أنك لم تجد مكانا تضعه عليه إلا الأرض فلا حرج ما دامت الأرض طاهرة إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: هل للروضة ركعات معينة في الإسلام؟
لم يرد تخصيص الروضة بصلوات معينة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإنما كل الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو كل ما ورد. وبعض العلماء كأنه يستحسن أن يصلي بعض النوافل في الروضة استحسانا، لكن أنا لا أعلم على هذا دليلا أبدا. نعم.
وهذا السائل الكريم يشتكي يقول: بنته تقدمت بها السن، يقول: وقد زوجتها مبكرا، لكن كل ما تتزوج تتطلق. يقول: هل هذا يرجع إلى سحر أو عين أم ماذا؟
لا أدري والله، أنا لا أعلم الغيب، لكن ربها على طاعة الله، واجتهد في حفظ الأذكار وتلاوة القرآن، واجعلها تتحصن بها دائما، ووجهها إلى الخير، ولعل ذلك من أقدار الله. لا يشترط أن تكون هناك أسباب، وقد تكون هناك أسباب راجعة للبنت نفسها أو للأزواج الذين يطلقونها، هذا علمه إلى الله، نحن لا نعلم عنه شيئا. لكن يا أخي اتخذ أسباب الاستقامة: تعليمها الدين الصحيح، وتعليمها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن، التحصن بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح وأذكار النوم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر والأذكار التي والمطلقة، فيعني يحافظ ذكر الدخول والخروج، المحافظة على الصلوات الخمس، تلاوة القرآن، العناية بكتاب الله عز وجل، تجتهد في هذا والله يوفقها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم المبالغة في الأرباح، يقول: لحاجة الناس إلى البضاعة التي أستورد.
لا تنبغي المبالغة في الأرباح، فإن ثبت غبن فقد تقدم لنا أنه يرد به البيع، وأما من حدد الثلث وأقل أو أكثر فليس عنده دليل، لكن إذا ثبت أن في تلك البيعة غبنا فللمشتري أن يرده بسبب الغبن. ويعني لعلي أذهب أتوضى الآن، فإن بقي وقت أكملنا وإلا